بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحيي إخواني في تونس حفظه الله من كل شر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، فأسأل الله عز وجل الثبات على السنة وعلى ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فقوة القلب، ثبات القلب على السنة وعلى ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فقد قال أبو عثمان النيسابوري: إن الخفيف لا يثبت بل يطيش، إن الخفيف لا يثبت بل يطيش، صاحب اليقين ثابت، صاحب اليقين ثابت. هذا من أمر السنة بحق على قلبه وعقله ونفسه، بحق لله تعالى، بحق لله تعالى، كان من الثابتين الراسخين في الحق إن شاء الله. لذلك قال المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: فلاح أول هذه الأمة، فلاح أول هذه الأمة بالزهد واليقين، بالزهد واليقين. فاليقين لا يتأتى إلى الإنسان إلا إذا تشرب سنة بحق، وكان على ما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وقال صلى الله عليه وسلم: ويكون هلاك آخرها، ويكون هلاك آخرها بطول الأمل والبخل. بطول الأمل أي التصاق القلب بالدنيا، أي هذا الإنسان انسلخ عن الثبات بسبب ماذا؟ طول الأمل وبالبخل. وعلة البخل التمسك بهذه الدنيا دون ثبات على الحق. لذلك أسأل الله عز وجل مقلب القلوب سبحانه أن يثبت قلوب أهل السنة على السنة. ما زلنا مع أصول السنة للإمام أحمد رحمه الله تعالى. فقد قال ابن أبي يعلى: لو رحل إلى الصين في طلبها لكان قليلا. وهي بحق، فهي مادة جامعة لمجمل اعتقاد أهل السنة، وهي مادة تؤصل السني في فهم نصوص الكتاب والسنة. فمن اعتصم بهذه المادة كان ذلك سبيل للنجاة في الدنيا والآخرة. أقول بدأنا في الأسبوع الماضي في بيان مسائل، وفي هذا اليوم إن شاء الله نكمل ما تكلمنا فيه في الأسبوع الماضي. فالإمام أحمد جعل الأصل الأول التمسك بما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع، وهذا بسبب ثبات الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم على الحق فهم الأسوة، وهم من تربى تحت أصول السنة أو بأصول السنة من في محمد صلى الله عليه وسلم. فانظر إلى تأسيس النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة الذين هم القدوة. فقد جاء في حديث البخاري أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أخي استطلق بطنه. فقال صلى الله عليه وسلم: اذهب فاسقه عسلا. فذهب هذا الرجل فسقاه، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه استطلق. فقال صلى الله عليه وسلم: اذهب فاسقه عسلا. فذهب فسقاه، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لم يزده إلا استطلاقا. جاء في المرة الأولى وفي المرة الثانية، وما زال هذا الأمر باقي، وما زال النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اسقه ماذا؟ عسلا. فقال صلى الله عليه وسلم: اذهب فاسقه عسلا، صدق الله وكذب بطن أخيك. انظر إلى منهجية النبي صلى الله عليه وسلم في تفهيم وتأسيس وتأصيل الصحابة في الاقتداء للوحيين. لذلك ذهب فقال فسقاه فبرئ بفضل من الله تعالى. انظر إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم في دعوة هذا الرجل رضي الله عنه وأرضاه، وفي ثبات النبي صلى الله عليه وسلم في هذا النصح، وإن كان في ظاهر الأمر أن الأمر ما زاده إلا استطلاقا، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما زال يكرر: اسقه ماذا؟ عسلا. هكذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل عندما قال في قوله تعالى: إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، جاء الصحابة فجثوا على ركبهم فقالوا: لقد كلفنا ما لا نطيق. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا كما قالت اليهود والنصارى، قولوا سمعنا وأطعنا. انظر إلى منهجية التأصيل والثبات على الأمر، وإن كان في ظاهره خلاف ما يريد الإنسان أو خلاف ما يرى الإنسان، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم يؤصل الصحابة هذا التأصيل، فهم القدوة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فلا بد من التهيئة ولا بد من الإعداد لحمل الرسالة: القرآن والسنة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. هنا كما يقول ابن القيم قرن السنة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بالخلفاء، بسنة الخلفاء، وأمر باتباعها كما أمر باتباع سنته صلى الله عليه وسلم، وبالغ في الأمر وقال: وهذا يتناول ما أفتوا به وسنوه للأمة، وإن لم يتقدم من نبيهم فيه شيء، وإلا كان ذلك من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويتناول ذلك ما أفتى به جميعهم أو أكثرهم أو بعضهم، لأنه علق ذلك وهم خلفاء. لاحظ النقطة، لاحظ نقطة ابن القيم، علق ذلك وهم ماذا؟ خلفاء في آن واحد. فعلم أن من سنة النبي، من سنة كل واحد منهم في وقته فهو سنة، لأنه من سنة الخلفاء الراشدين. ومعلوم، هنا انتهى كلام ابن القيم، ومعلوم أنهم لم يكونوا خلفاء في وقت واحد، فدل على أن طاعة كل واحد منهم مفردة، دلت على ماذا؟ كل واحد منهم، طاعة كل واحد منهم ماذا؟ مفردة. فطاعة عثمان سنة، طاعة علي رضي الله عنه وأرضاه سنة، طاعة عمر سنة، طاعة الصديق سنة، وإلا كيف يكون عثمان رضي الله عنه وأرضاه خليفة في عهد من؟ في عهد الصديق وعمر. النص جاء بتنصيص الأمر للخلفاء عموما، فلذلك كان الأمر لكل واحد منهم رضي الله عنهم وأرضاهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من يطع القوم أبا بكر وعمر، إن يطيعوا القوم أبا بكر وعمر يرشدون. هنا الرشاد يكون بماذا يا إخوان؟ بطاعة الصديق وعمر رضي الله عنهم وأرضاهم، فجعل الرشاد معلق بطاعتهم رضي الله عنهم وأرضاهم. وقال صلى الله عليه وسلم النظر إلى أبي بكر، عندما نظر صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر وعمر فقال هذان السمع والبصر. إذن سبيل النجاة وسبيل الفلاح للأمة بالاقتداء بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن خرج عن هذه الجادة هلك، فقد قال صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم النجوم أمنة السماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. ووجه الاستدلال هنا أنه جعل نسبة أصحابه إلى من بعدهم كنسبته صلى الله عليه وسلم لأصحابه، وكنسبة النجوم إلى ماذا؟ إلى السماء. إذن سبيل النجاة بالاعتصام بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فالنجاة والأمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الاقتداء والاتباع جاء بنص الآية والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم. إذن اتباع المهاجرين والأنصار سبيل الرضا، رضا الرب جل وعلا. فسبيل الرضا أن يكون الإنسان مقتديا بأصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا كان ما عليه أئمة الإسلام. قال إسحاق في مسائله قلت لأبي عبد الله حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسل برجال ثبت أحب إليك. عفوا، قلت لأبي عبد الله حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسل أحب إليك أو حديث عن الصحابة والتابعين متصل برجال ثبت؟ فقال الإمام أحمد عن الصحابة أعجب إلي، عن الصحابة أعجب إلي. وقال الإمام أحمد حبهم سنة والدعاء لهم قربة والاقتداء بهم وسيلة والأخذ بآثارهم فضيلة. يقول الإمام أحمد حبهم سنة والدعاء لهم قربة والاقتداء بهم وسيلة والأخذ بآثارهم فضيلة. هكذا كان فهم أئمة الإسلام، لأن الأصل والسبيل في فهم نصوص القرآن والسنة هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال يونس المصري، قال لي محمد بن إدريس الشافعي: لا يقال للأصل لما ولا كيف، لا يقال للأصل لما ولا كيف. وقال الشافعي شارحا ذلك بقوله بما معناه، أي يسلم للأصل وينقاد له ولا تضرب له الأقيسة ولا الأمثلة، لا تضرب له الأقيسة ولا الأمثلة. فالأصل يجب أن يقابل بماذا من السني؟ بالتسليم والانقياد التام. إلا أن المتأخرة من الشافعية والمالكية والحنفية والحنابلة خرجوا بعض هؤلاء خرجوا عن هذه الجادة. فلذلك قال البعض ممن خرج عن المذاهب من المتكلمين والمعتزلة بعدم حجية قول الصحابي مطلقا، بعدم حجية قول الصحابي مطلقا، لأن التمسك بهذا الأصل سيخالف المتكلم وسيخالف المعتزلي والأشعري كذلك. فالسني ليس له سبيل إلا في فهم نصوص القرآن والسنة إلا ماذا؟ الأثر. سبيل السني ماذا؟ الاقتداء بالأثر. فمن خرج عن الأثر لن يرتضي هذا الأصل العظيم. وقال البعض عدم حجية قول الصحابة إذا خالف قول الصحابة القياس، وهذا كقول الغزالي وغيره ممن خالف هذا الأصل. وقال البعض عدم حجية قول الصحابي إلا إذا كان الصحابي من أهل الفتوى، وهذا عبث في دين الله جل وعلا، وهذا عبث وطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال البعض، وهنا الشاهد، قال بأن للإمام الشافعي قول في القديم بالأخذ بقول الصحابة، أما الجديد في مصر فقد تراجع عن هذا القول، وهذا كذب وافتراء على الشافعي. بل كما نقل عن الشافعي قال ابن كثير في مناقب الشافعي، وقال البيهقي عن الحاكم عن الأصم عن الربيع عن الشافعي. الربيع يا إخوان كان مؤذن في مصر، يؤذن للإمام الشافعي، ولكن كان هو حامل الرسالة والأم، كان هو حامل ماذا؟ الرسالة، كتاب الرسالة، وكتاب ماذا؟ وكتاب الأم. انظر إلى فضل هذا الرجل. ماذا يقول الربيع المصري؟ يقول، وهذا الإسناد إسناد عظيم كالشمس، يقول عن الشافعي أنه قال الأصل كتاب الله أو سنة أو إجماع الناس أو قول بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر ماذا يقول الإمام الشافعي، يقول كما نقل ذلك ابن كثير في مناقب الشافعي، وقال البيهقي عن الحاكم عن الأصم محمد بن يعقوب عن الربيع عن الشافعي أنه قال الأصل كتاب الله أو سنة أو إجماع الناس أو قول بعض أصحاب رسول الله أو قول بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول وهذا من أدل الدليل على مذهبه أن قول الصحابي حجة، وهو الذي عول عليه من؟ البيهقي، وهو الذي عول عليه من؟ البيهقي. وانظر إلى هذا الأثر الجميل، كان أحمد يذاكره رجلا فقال له الرجل، قال عطاء، فقال أقول لك ابن عمر وتقول عطاء؟ من عطاء ومن أبوه؟ انظر إلى من؟ إلى الإمام أحمد. لا يقاس بالصحابة غيرهم، لا يقاس بالصحابة ماذا؟ غيرهم. كان أحمد يذاكره رجلا فقال له الرجل، قال عطاء، فقال أقول لك ابن عمر وتقول قال عطاء؟ من عطاء ومن أبوه؟ انظر إلى منهجية أئمة أهل السنة في مقابل من؟ الصحابة. لا يقاس بالصحابة غيرهم، هذا أصل عند أهل السنة. وحتى ترى وضوح هذا الأمر ما ذكره ابن القيم في الإعلام، جعل الشافعي من خالف قول الصحابي بدعة، قال فجعل الشافعي من خالف قول الصحابي بدعة، حيث قال الشافعي والمحدثات ما خالف كتابا أو سنة أو أثرا، فلذلك جعل الشافعي من خالف الصحابي قد وقع في البدعة ما لم يكن له مخالف من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. هذا التأصيل يا إخوان لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم تشربوا معاني عظيمة، تأسسوا على معنى عظيم، بأنهم إذا جاءهم النص خضعوا عبودية لله. ألا ترى في بدر عندما نزل النبي صلى الله عليه وسلم في المنزل الأول، فجاء الصحابي فقال أمنزلا أنزلكه الله تعالى أم هو الرأي والمشورة؟ إذا كان هذا المنزل وحي أمسك، سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. هكذا تتلمذ الصحابة على هذا الأساس. فلذلك الصحابي يسأل: هل هذا المنزل من الله، وحي من الله، أم هو الرأي والمشورة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الرأي والمشورة. قال: إذن لنكن قرب كذا الماء. إذن مرادي بهذا الاستشهاد بأن الصحابة تتلمذوا حتى في النزول في المكان، إذا كان بوحي فليس هناك تعقيب لا لما ولا كيف، إنما هو الانقياد والاتباع لما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا كان ذلك من باب الرأي والمشورة فهنا لابد من البيان. فانظر إلى منهجية الصحابة. لذلك قال الإمام مالك رحمه الله: ما قلت الآثار في قوم إلا كثرت فيهم الأهواء. لاحظ استنباط الإمام أحمد، استنباط الإمام مالك، عذرا، استنباط الإمام مالك بأنه رأى أن الأهواء لا تنتشر إلا إذا كانت الآثار نادرة، مجرد كلام إنشائي، كلام ماذا؟ إنشائي، ثوري، سياسي، انحرافي، ما فيه آثار، ما فيه اتباع، لقى إنشائية محضة. لذلك قال الإمام مالك ما قال استنادا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم عن خير الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة: من كان، قال صلى الله عليه وسلم، من كان على الأثر، من كان على الأثر. إذن استمد الإمام مالك هذه المقولة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال مالك رحمه الله تعالى: ما قلت الآثار في قوم إلا كثرت فيهم الأهواء. وهذا ما عليه أبو حنيفة رحمه الله تعالى، هذا ما عليه أبو حنيفة رحمه الله رغم أنوف المنحرفة الذين يخالفون ابن تيمية وابن عبد البر وأئمة الهدى. وهذا ما استقيناه أيها المخالف، أيها المخالف لهذا الأمر، هذا قد استقيناه من علماء مشهود لهم بالإمامة كابن باز والألباني والإمام ابن عثيمين رحمهم الله تعالى. فهؤلاء الأكابر استقينا منهم الترحم والترضي أو الترحم عن أبي حنيفة رضي الله عنه وأرضاه. فقد قال: إذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم القول فعلى الرأس والعين، وإذا جاء عن الصحابة نختار من قولهم، وإذا جاء عن التابعين زاحمناهم. ماذا يقول؟ يقول رحمه الله تعالى: إذا جاء عن النبي فعلى الرأس والعين، وإذا جاء عن الصحابة نختار من قولهم، أي لا نخرج عن قولهم، وإذا جاء عن التابعين زاحمناهم. وللعلم أن ليس للإمام أبو حنيفة قولين في هذه المسألة، له قول واحد. وللعلم ليس للإمام في هذه المسألة قولين، له قول واحد الأخذ بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأتحدى أن يأتي رجل للإمام أبي حنيفة بقول آخر يقول فيه بالرأي أو بالأخذ بالقياس أو ما شابه ذلك، بل يقول الأخذ بقول الصحابة. ألا نترحم على هذا الإمام رحمه الله تعالى؟ نعم، ذهب بعض المتأخرين من الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة وأكثر المتكلمين إلى أنه ليس بحجة قول الصحابي، وهذا قول مردود لا اعتبار له. هذا يا إخوان التأصيل في حق هذه المسألة من باب الاختصار، ولكنه مبنى الاعتقاد والفقه. هذا الأمر مبنى الاعتقاد والفقه. لذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى لم يقل أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الرافضي والمعتزلي وكل منحرف من أهل الفرق والخلاف والأهواء يقول قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن بتفسيره المنحرف لمراد الله تعالى. لذلك كان هلاك الأمة بتفسير الوحيين على أفهامهم وعلى أهوائهم، ولذلك قالوا لقد قاتلنا على تنزيله وستقاتلون بعد ذلك على تأويله. فسبيل التأويل الأخذ بما قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وعندما يقول الإمام أحمد بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قد أخذوا من فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وهم لا يخرجون عن ذلك. فلذلك بالاتفاق عند أهل السنة إذا كان في المسألة قولين للصحابة لا يجوز إحداث قول ثالث، هذا أمر محرم من سخط الله، أمر محرم من سخط الله، فالحق يكون بأحد القولين بالاتفاق. إذا كان في المسألة قولين للصحابة لا يجوز ماذا؟ إحداث قول ثالث بالاتفاق. وهذا تحريف، إذا أتيت بقول ثالث هذا تحريف للدين، فلا بد للسني أن يعتصم بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هنا وقفة وهي الخاتمة لهذا اليوم. هل هذا التأصيل يؤصل عليه الإخواني؟ لا. هل هذا التأصيل يؤصل عليه السروري؟ لا. هل هذا التأصيل يؤصل عليه التبليغي؟ لا. هل هذا التأصيل يؤصل عليه التكفيري؟ لا. لماذا؟ لأن هؤلاء قد فسروا نصوص القرآن والسنة على أهوائهم ومشاربهم، فليس لهم سبيل بالوقوف على الآثار. الوقوف على الآثار يا إخوان كما أصل الإمام الشافعي لا نقول لما ولا ماذا كيف، انظر إلى التأصيل، لا نقول للأصل لما ولا ماذا كيف. فإذا جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم من كان ناصحا لذي سلطان فلا ينصح علانية، ووجدنا ذلك المعنى من هدي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كان هذا مانع لأهوائهم وضلالاتهم وانحرافهم. إذا جاء الإخوان وقال الحرية قبل تطبيق الشريعة، هل هذا أصل على الأصول التي كان عليها الصديق وعمر؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. فإذا هذا السلوك لن يرتضيه إلا أهل الثبات، كما بدأنا المحاضرة. أهل الثبات على ماذا يا أخوان؟ على الكتاب والسنة، على فهم من؟ لا على أفهامنا، لا على أهوائنا، لا على رغباتنا، على ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وليس لنا سبيل سوى الخضوع لأمر الله وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم على فهم الصحابة. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. ومن فضل الله عز وجل في هذا المجلس الشيخ أبو عبد الرحمن بن رمزان والشيخ خالد عبد الرحمن، فأود من كلا الشيخين المشاركة في هذه الجلسة بالإجابة على أسئلة الإخوة في تونس، فليتفضل حامل الميكروفون بالسؤال. شيخ خالد تفضل. شيخ
شيخنا هذا نعم سائل يقول هل التداوي لدى الطبيب ينقص من كمال التوحيد؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صوت واضح شيخ؟
نعم.
مساكم الله بالخير. معكم
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
محمد بن رمزان جزاه الله خير.
شيخنا جزاك الله خيرا.
أذن لنا بالإجابة.
عليكم السلام.
له الدرس. وسؤالكم قد أجاب عنه النبي صلى الله عليه وسلم. بإذنه بالدواء، ما من داء إلا وله دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. وأيضا في حديث داووا عباد الله، فما من داء إلا وله دواء. هذا الجواب.
نعم السؤال الثاني.
نعم أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. سائل يقول هل يجوز الحكم على المجاهر بالمعصية كحالق اللحية والمسبل إزارة بأنه ليس سلفي، وهل يتم هجره؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين. هذا السؤال فيما يبدو لي والله أعلم ذو شقين. الأول أنك قلت هل إذا كان الرجل مجاهرا بالمعصية ومثلت بحلق اللحية هل يطلق بأنه سلفي أم لا؟ والشق الآخر هل يهجر أم لا؟ وهذا السؤال يحتاج إلى تفكيك هذين الجزئين، فإنهما ليس بمتلازمين. بمعنى أن وقوع الرجل في المعصية صغيرة كانت أو كبيرة لا يخرجه عن كونه سلفيا، بمعنى أنه إذا حلق لحيته، وحلق اللحية حرام كما هو معلوم، أو إذا شرب خمرا لا يقال بأنه مبتدع وخرج عن السلفية بالمعصية، سواء كانت هذه المعصية كبيرة أم صغيرة. بل إن من المعلوم كما قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. أقول من المعلوم كما قرر شيخ الإسلام ابن تيمية أن الرجل قد يكون من أهل السنة وقد يجامع شيئا من المعاصي صغيرها أو كبيرها، وهذا الذي نص عليه على معناه الإمام البربهاري حيث قال: وإذا رأيت الرجل من أهل السنة يواقع شيئا من المعاصي فكذا وكذا، ثم قال: فعما قريب يراجع الحق، أي لا تنفر منه، لا تبغضه البغض الذي يحول بينك وبين مناصحته، ولا يعامل معاملة أهل البدع. فنص البربهاري رحمه الله على أن الرجل قد يكون من أهل السنة وهو يقارف شيئا من المعاصي صغيرها وكبيرها، فلا يخرج بهذا عن كونه من أهل السنة، وإن كان عاصيا وإن كان فاسقا، لكنه لا يقال بأنه يصير مبتدعا بارتكاب المعاصي سواء كانت صغيرة أو كبيرة، وهذا لا بد أن ينتبه إليه حتى لا نقع في شراك الحدادية الذين يصلون إلى إخراج جماعة من أهل السنة ببعض الأمور التي يغلون فيها. هذا الوجه الأول من المسألة. وأما الشق الآخر أن العاصي كحلق اللحية هل يهجر أم لا، هذا بوب عليه الإمام البخاري. قال البخاري في صحيحه: باب هجر أهل المعاصي وكذا وكذا، وذكر البخاري تحت هذا ما يناسب الباب. ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بهجر بعض الناس في زمنه كما رواه البخاري ومسلم لما وقع شيء منهم من المعاصي. فإذا وقع المسلم في معصية ظاهرة جلية وتظاهر بشيء من المعاصي التي دل الشرع على كون صاحبها يكون فاسقا بفعلها، فلا شك أنه حينئذ يجب هجره والتحذير والتنفير منه، وهذا شيء. وأما إخراجه من السلفية فقد تقدم بيان ذلك، والله أعلم.
أحسن الله إليك وجزاك الله خيرا شيخنا. شيخنا بارك الله فيك. جواب الإمام أحمد عن الرجل الذي سأل عن الحديث المرسل والحديث عن الأثر المتصل، قال: عن الصحابة أعجب إلي. ماذا يقصد بقوله عن الصحابة أعجب إلي؟
هذا بينه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية وكذا نص عليه ابن القيم في إعلام الموقعين أن من أصول الإمام أحمد أنه يقدم الموقوف من الأثر بالسند الصحيح عن الصحابة يقدمه على المرسل، وإن كان أحمد يحتج أحيانا بالمرسل، ولكنه يقدم الموقوف بالسند الصحيح عن الصحابة، كأن يأتي عن ابن عمر أو عن عمر أو عن أبي بكر بسند صحيح متصل، ويعارضه حديث بسند صحيح إلا أنه مرسل لم يتصل. فمن أصول أحمد كما نص ابن تيمية في المسودة لآل تيمية ابن تيمية وأبيه وجده، نص هناك وكذا نص ابن القيم في إعلام الموقعين على أن شيخ الإسلام الإمام أحمد يقدم الصحيح المتصل الموقوف على الصحابي على المرسل، لأن أحمد ربما احتج بالمرسل وربما ترك الاحتجاج به بحسب القرائن، أما الصحيح الثابت الموقوف عن الصحابي فإن أحمد يحتج به رحمه الله ما لم يخالف مرفوعا متصلا. فلما تأتي شبهة الإرسال مع اتصال السند من قول الصحابي فإن أصول أحمد على أنه يقدم قول الصحابي على ذاك المرسل لشبهة الإرسال، وهي شبهة ضعف، ولذلك ربما احتج أحمد بالمرسل تارة وربما ترك الاحتجاج به حسب القرائن. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. شيخنا بارك الله فيك، قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى إذا جاء للتابعين زاحمناهم، هل يفهم من ذلك أن قول التابعي ومن بعده سواء؟
الإمام أبو حنيفة ولد سنة 70 وتوفي سنة 150، فهو من طبقة متقدمة ويفهم من هذا كلامه.
نعم أحسن الله إليكم شيخنا بارك الله فيك. شيخنا هذا سائل يسأل يقول شيخنا ما حكم العمل في السلك الأمني مع العلم أنهم يفرضون حفل اللفت وتحية العلم؟
لا يجوز كما ينص على هذا الإمام ابن باز رحمه الله في مجموع فتاويه، لا يجوز للإنسان أن يعمل في أي جهة ما إذا كانت هذه الجهة تأمره بالمعصية، فإذا كان أمر بمعصية في عمل ما وهذا العمل لا يصلح له أن يعمل به إلا بهذه المعصية التي تفرض عليه، فإنه لا يجوز أصلا أن يعمل في عمل ما إذا شرط عليه المعصية، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. ف سواء كان هذا في جهة حكومية أو في غيرها، ما دام أنه يفرض عليه معصية فحينئذ لا يجوز له أن يعمل في هذه الجهة. ولا يخفاكم حديث البخاري إن شاء الله حينما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم سرية فأغضبوا أميرا لهم فأمرهم أن يشعلوا نارا عظيمة ثم أمرهم أن يقتحموا فيها، فهم بعضهم أن يقتحم وقال آخرون إنما فررنا من النار، فما زالوا كذلك حتى انخمدت وانطفأت، فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه قال أما إنهم لو دخلوها ما خرجوا منها إلى يوم القيامة، إنما الطاعة في المعروف، والله أعلم.
جزاكم الله خير. ننتهي بهذا القدر وإن شاء الله اللقاء الأسبوع القادم بإذن الله تعالى، وجزاكم الله خير.
أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا.
إياكم الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحيي إخواني في تونس حفظه الله من كل شر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، فأسأل الله عز وجل الثبات على السنة وعلى ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقوة القلب ثبات القلب على السنة وعلى ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فقد قال أبو عثمان النيسابوري إن الخفيف لا يثبت بل يطيش، إن الخفيف لا يثبت بل يطيش، صاحب اليقين ثابت، صاحب اليقين ثابت. هذا من أمر السنة بحق على قلبه وعقله ونفسه بحق لله تعالى كان من الثابتين الراسخين في الحق إن شاء الله. لذلك قال المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: فلاح أول هذه الأمة بالزهد واليقين فاليقين لا يتأتى إلى الإنسان إلا إذا تشرب سنة بحق وكان على ما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وقال صلى الله عليه وسلم: ويكون هلاك آخرها بطول الأمل والبخل. بطول الأمل أي التصاق القلب بالدنيا، أي هذا الإنسان انسلخ عن الثبات بسبب ماذا؟ طول الأمل وبالبخل. وعلة البخل التمسك بهذه الدنيا دون ثبات على الحق. لذلك أسأل الله عز وجل مقلب القلوب سبحانه أن يثبت قلوب أهل السنة على السنة. ما زلنا مع أصول السنة للإمام أحمد رحمه الله تعالى، فقد قال ابن أبي يعلى: لو رحل إلى الصين في طلبها لكان قليلا. وهي بحق، فهي مادة جامعة لمجمل اعتقاد أهل السنة، وهي مادة تؤصل السني في فهم نصوص الكتاب والسنة. فمن اعتصم بهذه المادة كان ذلك سبيل للنجاة في الدنيا والآخرة. أقول بدأنا في الأسبوع الماضي في بيان مسائل، وفي هذا اليوم إن شاء الله نكمل ما تكلمنا فيه في الأسبوع الماضي. فالإمام أحمد جعل الأصل الأول التمسك بما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع، وهذا بسبب ثبات الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم على الحق، فهم الأسوة وهم من تربى تحت أصول السنة أو بأصول السنة من في محمد صلى الله عليه وسلم. فانظر إلى تأسيس النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة الذين هم القدوة. فقد جاء في حديث البخاري أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أخي استطلق بطنه. فقال صلى الله عليه وسلم: اذهب فاسقه عسلا. فذهب هذا الرجل فسقاه، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه استطلق. فقال صلى الله عليه وسلم: اذهب فاسقه عسلا. فذهب فسقاه، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لم يزده إلا استطلاقا. جاء في المرة الأولى
وفي المرة الثانية، وما زال هذا الأمر باقي، وما زال النبي صلى الله عليه وسلم يقول اسقه ماذا؟ عسلا. فقال صلى الله عليه وسلم اذهب فاسقي عسلا، صدق الله وكذب بطن أخيك. انظر إلى منهجية النبي صلى الله عليه وسلم في تفهيم وتأسيس وتأصيل الصحابة في الاقتداء للوحيين. لذلك ذهب فقال فسقاه فبرئ بفضل من الله تعالى. انظر إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم في دعوة هذا الرجل رضي الله عنه وأرضاه، وفي ثبات النبي صلى الله عليه وسلم في هذا النصح، وإن كان في ظاهر الأمر أن الأمر ما زاده إلا استطلاقا، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما زال يكرر اسقه ماذا؟ عسلا. هكذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل عندما قال في قوله تعالى إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، جاء الصحابة فجثوا على ركبهم فقالوا لقد كلفنا ما لا نطيق. فقال صلى الله عليه وسلم لا تقولوا كما قالت اليهود والنصارى، قولوا سمعنا وأطعنا. انظر إلى منهجية التأصيل والثبات على الأمر، وإن كان في ظاهره خلاف ما يريد الإنسان أو خلاف ما يرى الإنسان، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم يؤصل الصحابة هذا التأصيل، فهم القدوة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فلا بد من التهيئة ولا بد من الإعداد لحمل الرسالة، القرآن والسنة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. هنا كما يقول ابن القيم قرن السنة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بالخلفاء، بسنة الخلفاء، وأمر باتباعها كما أمر باتباع سنته صلى الله عليه وسلم، وبالغ في الأمر وقال وهذا يتناول ما أفتوا به وسنوه للأمة، وإن لم يتقدم من نبيهم فيه شيء، وإلا كان ذلك من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويتناول ذلك ما أفتى به جميعهم أو أكثرهم أو بعضهم، لأنه علق ذلك وهم خلفاء. لاحظ نقطة ابن القيم، علق ذلك وهم ماذا؟ خلفاء في آن واحد. فعلم أن من سنة النبي، من سنة كل واحد منهم في وقته فهو سنة، لأنه من سنة الخلفاء الراشدين. ومعلوم هنا انتهى كلام ابن القيم، ومعلوم أنهم لم يكونوا خلفاء في وقت واحد، فدل على أن طاعة كل واحد منهم مفردة، دلت على ماذا؟ كل واحد منهم، طاعة كل واحد منهم ماذا؟ مفردة. فطاعة عثمان سنة، طاعة علي رضي الله عنه وأرضاه سنة، طاعة عمر سنة، طاعة الصديق سنة، وإلا كيف يكون عثمان رضي الله عنه وأرضاه خليفة في عهد من؟
في عهد الصديق وعمر. النص جاء بتنصيص الأمر للخلفاء عموما، فلذلك كان الأمر لكل واحد منهم رضي الله عنهم وأرضاهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من يطع القوم أبا بكر وعمر، إن يطيعوا القوم أبا بكر وعمر يرشدون. هنا الرشاد يكون بماذا يا إخوان؟ بطاعة الصديق وعمر رضي الله عنهم وأرضاهم، فجعل الرشاد معلق بطاعتهم رضي الله عنهم وأرضاهم. وقال صلى الله عليه وسلم النظر إلى أبي بكر، عندما نظر صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر وعمر فقال هذان السمع والبصر. إذن سبيل النجاة وسبيل الفلاح للأمة بالاقتداء بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن خرج عن هذه الجادة هلك، فقد قال صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم النجوم أمنة السماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. ووجه الاستدلال هنا أنه جعل نسبة أصحابه إلى من بعدهم كنسبته صلى الله عليه وسلم لأصحابه، وكنسبة النجوم إلى ماذا؟ إلى السماء. إذن سبيل النجاة بالاعتصام بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فالنجاة والأمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الاقتداء والاتباع جاء بنص الآية والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم. إذن اتباع المهاجرين والأنصار سبيل الرضا، رضا الرب جل وعلا. فسبيل الرضا أن يكون الإنسان مقتديا بأصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا كان ما عليه أئمة الإسلام. قال إسحاق في مسائله قلت لأبي عبد الله حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسل برجال ثبت أحب إليك، عفوا قلت لأبي عبد الله حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسل أحب إليك أو حديث عن الصحابة والتابعين متصل برجال ثبت؟ فقال الإمام أحمد عن الصحابة أعجب إلي، عن الصحابة أعجب إلي. وقال الإمام أحمد حبهم سنة والدعاء لهم قربة والاقتداء بهم وسيلة والأخذ بآثارهم فضيلة. يقول الإمام أحمد حبهم سنة والدعاء لهم قربة والاقتداء بهم وسيلة والأخذ بآثارهم فضيلة. هكذا كان فهم أئمة الإسلام، لأن الأصل والسبيل في فهم نصوص القرآن والسنة هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال يونس المصري قال لي محمد بن إدريس الشافعي لا يقال للأصل لما ولا كيف، لا يقال للأصل لما ولا كيف. وقال الشافعي شارحا ذلك بقوله بما معناه، أي يسلم للأصل وينقاد له ولا تضرب له الأقيسة ولا الأمثلة، لا تضرب له الأقيسة ولا الأمثلة. فالأصل يجب أن يقابل بماذا من السني؟ بالتسليم والانقياد التام. إلا أن المتأخرة من الشافعية والمالكية والحنفية والحنابلة خرجوا بعض هؤلاء خرجوا عن هذه الجادة، فلذلك قال البعض ممن خرج عن المذاهب من المتكلمين والمعتزلة بعدم حجية قول الصحابي مطلقا، بعدم حجية قول الصحابي مطلقا، لأن التمسك بهذا الأصل سيخالف المتكلم وسيخالف المعتزلي والأشعري كذلك. فالسني ليس له سبيل إلا في فهم نصوص القرآن والسنة إلا ماذا؟ الأثر. سبيل السني ماذا؟ الاقتداء بالأثر. فمن خرج عن الأثر لن يرتضي هذا الأصل العظيم. وقال البعض عدم حجية قول الصحابة إذا خالف قول الصحابة القياس، وهذا كقول الغزالي وغيره من 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 ممن خالف هذا الأصل. وقال البعض عدم حجية قول الصحابي إلا إذا كان الصحابي من أهل الفتوى، وهذا عبث في دين الله جل وعلا، وهذا عبث وطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال البعض، وهنا الشاهد، قال بأن للإمام الشافعي قول في القديم بالأخذ بقول الصحابة، أما الجديد في مصر فقد تراجع عن هذا القول، وهذا كذب وافتراء على الشافعي، بل كما نقل عن الشافعي قال ابن كثير في مناقب الشافعي، وقال البيهقي عن الحاكم عن الأصم عن الربيع عن الشافعي. الربيع يا إخوان كان مؤذن في مصر، يؤذن للإمام الشافعي، ولكن كان هو حامل الرسالة والأم، كان هو حامل ماذا؟ الرسالة، كتاب الرسالة، وكتاب ماذا؟ وكتاب الأم. انظر إلى فضل هذا الرجل. ماذا يقول الربيع المصري؟ يقول، وهذا الإسناد إسناد عظيم كالشمس، يقول عن الشافعي أنه قال الأصل كتاب الله أو سنة أو إجماع الناس أو قول بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر ماذا يقول الإمام الشافعي، يقول كما نقل ذلك ابن كثير في مناقب الشافعي، وقال البيهقي عن الحاكم عن الأصم محمد بن يعقوب عن الربيع عن الشافعي أنه قال الأصل كتاب الله أو سنة أو إجماع الناس أو قول بعض أصحاب رسول الله أو قول بعض أصحاب
رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول وهذا من أدل الدليل على مذهبه أن قول الصحابي حجة، وهو الذي عول عليه من؟ البيهقي. وهو الذي عول عليه من؟ البيهقي. وانظر إلى هذا الأثر الجميل. كان أحمد يذاكره رجلا فقال له الرجل، قال عطاء، فقال أقول لك ابن عمر وتقول عطاء؟ من عطاء ومن أبوه؟ انظر إلى من؟ إلى الإمام أحمد. لا يقاس بالصحابة غيرهم، لا يقاس بالصحابة ماذا؟ غيرهم. كان أحمد يذاكره رجلا فقال له الرجل، قال عطاء، فقال أقول لك ابن عمر وتقول قال عطاء؟ من عطاء ومن أبوه؟ انظر إلى منهجية أئمة أهل السنة في مقابل من؟ الصحابة. لا يقاس بالصحابة غيرهم، هذا أصل عند أهل السنة. وحتى ترى وضوح هذا الأمر ما ذكره ابن القيم في الإعلام، جعل الشافعي من خالف قول الصحابي بدعة، قال فجعل الشافعي من خالف قول الصحابي بدعة، حيث قال الشافعي والمحدثات ما خالف كتابا أو سنة أو أثرا، فلذلك جعل الشافعي من خالف الصحابي قد وقع في البدعة ما لم يكن له مخالف من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. هذا التأصيل يا إخوان لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم تشربوا معاني عظيمة، تأسسوا على معنى عظيم، بأنهم إذا جاءهم النص خضعوا عبودية لله. ألا ترى في بدر عندما نزل النبي صلى الله عليه وسلم في المنزل الأول، فجاء الصحابي فقال أمنزلا أنزلكه الله تعالى أم هو الرأي والمشورة؟ إذا كان هذا المنزل وحي أمسك، سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. هكذا تتلمذ الصحابة على هذا الأساس. فلذلك الصحابي يسأل هل هذا المنزل من الله، وحي من الله، أم هو الرأي والمشورة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم الرأي والمشورة. قال إذن لنكن قرب كذا الماء. إذن مرادي بهذا الاستشهاد بأن الصحابة تتلمذوا حتى في النزول في المكان، إذا كان بوحي فليس هناك تعقيب لا لما ولا كيف، إنما هو الانقياد والاتباع لما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا كان ذلك من باب الرأي والمشورة فهنا لابد من البيان. فانظر إلى منهجية الصحابة. لذلك قال الإمام مالك رحمه الله ما قلت الآثار في قوم إلا كثرت فيهم الأهواء. لاحظ استنباط الإمام أحمد
استنباط الإمام مالك عذرا استنباط الإمام مالك بأنه رأى أن الأهواء لا تنتشر إلا إذا كانت الآثار نادرة، مجرد كلام إنشائي، كلام ماذا؟ إنشائي ثوري سياسي انحرافي، ما فيه آثار، ما فيه اتباع، لقى إنشائية محضة. لذلك قال الإمام مالك ما قال استنادا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم عن خير الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، من كان، قال صلى الله عليه وسلم، من كان على الأثر، من كان على الأثر. إذن استمد الإمام مالك هذه المقولة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال مالك رحمه الله تعالى: ما قلت الآثار في قوم إلا كثرت فيهم الأهواء. وهذا ما عليه أبو حنيفة رحمه الله تعالى، هذا ما عليه أبو حنيفة رحمه الله رغم أنوف المنحرفة الذين يخالفون ابن تيمية وابن عبد البر وأئمة الهدى. وهذا ما استقيناه أيها المخالف، أيها المخالف لهذا الأمر، هذا قد استقيناه من علماء مشهود لهم بالإمامة كابن باز والألباني والإمام ابن عثيمين رحمهم الله تعالى. فهؤلاء الأكابر استقينا منهم الترحم والترضي أو الترحم عن أبي حنيفة رضي الله عنه وأرضاه، فقد قال: إذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم القول فعلى الرأس والعين، وإذا جاء عن الصحابة نختار من قولهم، وإذا جاء عن التابعين زاحمناهم. ماذا يقول؟ يقول رحمه الله تعالى: إذا جاء عن النبي فعلى الرأس والعين، وإذا جاء عن الصحابة نختار من قولهم، أي لا نخرج عن قولهم، وإذا جاء عن التابعين زاحمناهم. وللعلم أن ليس للإمام أبو حنيفة قولين في هذه المسألة، له قول واحد. وللعلم ليس للإمام في هذه المسألة قولين، له قول واحد، الأخذ بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأتحدى أن يأتي رجل للإمام أبي حنيفة بقول آخر يقول فيه بالرأي أو بالأخذ بالقياس أو ما شابه ذلك، بل يقول الأخذ بقول الصحابة. ألا نترحم على هذا الإمام رحمه الله تعالى؟ نعم، ذهب بعض المتأخرين من الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة وأكثر المتكلمين إلى أنه ليس بحجة قول الصحابي، وهذا قول مردود لا اعتبار له. هذا يا إخوان التأصيل في حق هذه المسألة من باب الاختصار، ولكنه مبنى الاعتقاد والفقه، هذا الأمر مبنى الاعتقاد والفقه. لذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى لم يقل أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الرافضي والمعتزلي وكل منحرف من أهل الفرق والخلاف والأهواء يقول قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن بتفسيره المنحرف لمراد الله تعالى. لذلك كان هلاك الأمة بتفسير الوحيين على أفهامهم وعلى أهوائهم، ولذلك قالوا لقد قاتلنا على تنزيله وستقاتلون بعد ذلك على تأويله. فسبيل التأويل الأخذ بما قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وعندما يقول الإمام أحمد بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قد أخذوا من فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وهم لا يخرجون عن ذلك. فلذلك بالاتفاق عند أهل السنة إذا كان في المسألة قولين للصحابة لا يجوز إحداث قول ثالث، هذا أمر محرم من سخط الله، أمر محرم من سخط الله، فالحق يكون بأحد القولين بالاتفاق. إذا كان في المسألة قولين للصحابة لا يجوز ماذا؟ إحداث قول ثالث بالاتفاق، وهذا تحريف. إذا أتيت بقول ثالث هذا تحريف للدين، فلا بد للسني أن يعتصم بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هنا وقفة وهي الخاتمة لهذا اليوم. هل هذا التأصيل يؤصل عليه الإخواني؟ لا. هل هذا التأصيل يؤصل عليه السروري؟ لا. هل هذا التأصيل يؤصل عليه التبليغي؟ لا. هل هذا التأصيل يؤصل عليه التكفيري؟ لا. لماذا؟ لأن هؤلاء قد فسروا نصوص القرآن والسنة على أهوائهم ومشاربهم، فليس لهم سبيل بالوقوف على الآثار. الوقوف على الآثار يا إخوان كما أصل الإمام الشافعي لا نقول لما ولا ماذا كيف، انظر إلى التأصيل، لا نقول للأصل لما ولا ماذا كيف. فإذا جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم من كان ناصحا لذي سلطان فلا ينصح علانية، ووجدنا ذلك المعنى من هدي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كان هذا مانع لأهوائهم وضلالاتهم وانحرافهم. إذا جاء الإخوان وقال الحرية قبل تطبيق الشريعة، هل هذا أصل على الأصول التي كان عليها الصديق وعمر؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. فإذا هذا السلوك لن يرتضيه إلا أهل الثبات، كما بدأنا المحاضرة، أهل الثبات على ماذا يا أخوان؟ على الكتاب والسنة، على فهم من؟ لا على أفهامنا، لا على أهوائنا، لا على رغباتنا، على ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وليس لنا سبيل سوى الخضوع لأمر الله وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم على فهم الصحابة. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. من فضل الله عز وجل في هذا المجلس الشيخ أبو عبد الرحمن بن رمزان والشيخ خالد عبد الرحمن، فأود من كلا الشيخين المشاركة في هذه الجلسة بالإجابة على أسئلة الإخوة في تونس، فليتفضل حامل الميكروفون بالسؤال. شيخ خالد تفضل. شيخ
شيخنا هذا سائل يقول: هل التداوي لدى الطبيب ينقص من كمال التوحيد؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صوت واضح شيخ؟
نعم.
مساكم الله بالخير. معكم
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
محمد بن رمزان جزاه الله خير.
شيخنا جزاك الله خيرا.
أذن لنا بالإجابة.
عليكم السلام.
له الدرس. وسؤالكم قد أجاب عنه النبي صلى الله عليه وسلم. بإذنه بالدواء ما من داء إلا وله دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. وأيضا في حديث: داووا عباد الله فما من داء إلا وله دواء. هذا الجواب.
نعم، السؤال الثاني.
نعم، أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. سائل يقول: هل يجوز الحكم على المجاهر بالمعصية كحالق اللحية والمسبل إزارة بأنه ليس سلفي، وهل يتم هجره؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين. هذا السؤال فيما يبدو لي والله أعلم ذو شقين. الأول أنك قلت: هل إذا كان الرجل مجاهرا بالمعصية ومثلت بحلق اللحية هل يطلق بأنه سلفي أم لا؟ والشق الآخر: هل يهجر أم لا؟ وهذا السؤال يحتاج إلى تفكيك هذين الجزئين، فإنهما ليس بمتلازمين. بمعنى أن وقوع الرجل في المعصية صغيرة كانت أو كبيرة لا يخرجه عن كونه سلفيا، بمعنى أنه إذا حلق لحيته، وحلق اللحية حرام كما هو معلوم، أو إذا شرب خمرا لا يقال بأنه مبتدع وخرج عن السلفية بالمعصية، سواء كانت هذه المعصية كبيرة أم صغيرة. بل إن من المعلوم كما قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أقول من المعلوم كما قرر شيخ الإسلام ابن تيمية أن الرجل قد يكون من أهل السنة وقد يجامع شيئا من المعاصي صغيرها أو كبيرها، وهذا الذي نص عليه على معناه الإمام البربهاري حيث قال: وإذا رأيت الرجل من أهل السنة يواقع شيئا من المعاصي فكذا وكذا، ثم قال: فعما قريب يراجع الحق، أي لا تنفر منه، لا تبغضه البغض الذي يحول بينك وبين مناصحته، ولا يعامل معاملة أهل البدع. فنص البربهاري رحمه الله على أن الرجل قد يكون من أهل السنة وهو يقارف شيئا من المعاصي صغيرها وكبيرها، فلا يخرج بهذا عن كونه من أهل السنة، وإن كان عاصيا وإن كان فاسقا لكنه لا يقال بأنه يصير مبتدعا بارتكاب المعاصي سواء كانت صغيرة أو كبيرة. وهذا لا بد أن ينتبه إليه حتى لا نقع في شراك الحدادية الذين يصلون إلى إخراج جماعة من أهل السنة ببعض الأمور التي يغلون فيها. هذا الوجه الأول من المسألة. وأما الشق الآخر أن العاصي كحلق اللحية هل يهجر أم لا، هذا بوب عليه الإمام البخاري. قال البخاري في صحيحه: باب هجر أهل المعاصي وكذا وكذا، وذكر البخاري تحت هذا ما يناسب الباب. ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بهجر بعض الناس في زمنه كما رواه البخاري ومسلم لما وقع شيء منهم من المعاصي. فإذا وقع المسلم في معصية ظاهرة جلية وتظاهر بشيء من المعاصي التي دل الشرع على كون صاحبها يكون فاسقا بفعلها، فلا شك أنه حينئذ يجب هجره والتحذير والتنفير منه، وهذا شيء. وأما إخراجه من السلفية فقد تقدم بيان ذلك والله أعلم.
أحسن الله إليك وجزاك الله خيرا شيخنا. شيخنا بارك الله فيك. جواب الإمام أحمد عن الرجل الذي سأل عن الحديث المرسل والحديث عن الأثر المتصل، قال: عن الصحابة أعجب إلي. ماذا يقصد بقوله عن الصحابة أعجب إلي؟
هذا بيّنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية، وكذا نص عليه ابن القيم في إعلام الموقعين، أن من أصول الإمام أحمد أنه يقدم الموقوف من الأثر بالسند الصحيح عن الصحابة يقدمه على المرسل، وإن كان أحمد يحتج أحيانا بالمرسل، ولكنه يقدم الموقوف بالسند الصحيح عن الصحابة، كأن يأتي عن ابن عمر أو عن عمر أو عن أبي بكر بسند صحيح متصل، ويعارضه حديث بسند صحيح إلا أنه مرسل لم يتصل. فمن أصول أحمد كما نص ابن تيمية في المسودة لآل تيمية ابن تيمية وأبيه وجده، نص هناك، وكذا نص ابن القيم في إعلام الموقعين، على أن شيخ الإسلام الإمام أحمد يقدم الصحيح المتصل الموقوف على الصحابي على المرسل، لأن أحمد ربما احتج بالمرسل وربما ترك الاحتجاج به بحسب القرائن. أما الصحيح الثابت الموقوف عن الصحابي فإن أحمد يحتج به رحمه الله ما لم يخالف مرفوعا متصلا. فلما تأتي شبهة الإرسال مع اتصال السند من قول الصحابي، فإن أصول أحمد على أنه يقدم قول الصحابي على ذاك المرسل لشبهة الإرسال، وهي شبهة ضعف، ولذلك ربما احتج أحمد بالمرسل تارة وربما ترك الاحتجاج به حسب القرائن. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. شيخنا بارك الله فيك. قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى: إذا جاء للتابعين زاحمناهم، هل يفهم من ذلك أن قول التابعي ومن بعده سواء؟
الإمام أبو حنيفة ولد 70 وتوفي 150، فهو من طبقة متقدمة ويفهم من هذا كلامه.
نعم. أحسن الله إليكم شيخنا بارك الله فيك. شيخنا هذا سائل يسأل يقول: شيخنا ما حكم العمل في السلك الأمني مع العلم أنهم يفرضون حفل اللفت وتحية العلم؟
لا يجوز كما ينص على هذا الإمام ابن باز رحمه الله في مجموع فتاويه، لا يجوز للإنسان أن يعمل في أي جهة ما إذا كانت هذه الجهة تأمره بالمعصية، فإذا كان أمر بمعصية في عمل ما وهذا العمل لا يصلح له أن يعمل به إلا بهذه المعصية التي تفرض عليه، فإنه لا يجوز أصلا أن يعمل في عمل ما إذا شرط عليه المعصية، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. فسواء كان هذا في جهة حكومية أو في غيرها، ما دام أنه يفرض عليه معصية فحينئذ لا يجوز له أن يعمل في هذه الجهة. ولا يخفاكم حديث البخاري إن شاء الله حينما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم سرية فأغضبوا أميرا لهم فأمرهم أن يشعلوا نارا عظيمة ثم أمرهم أن يقتحموا فيها، فهم بعضهم أن يقتحم وقال آخرون إنما فررنا من النار، فما زالوا كذلك حتى انخمدت وانطفأت. فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه قال أما إنهم لو دخلوها ما خرجوا منها إلى يوم القيامة، إنما الطاعة في المعروف، والله أعلم.
جزاكم الله خير، ننتهي بهذا القدر، وإن شاء الله اللقاء الأسبوع القادم بإذن الله تعالى. جزاكم الله خير.
أحسن الله إليكم شيخنا، وجزاكم الله خيرا.
إياكم الله.